تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند فصل في ذوي الأرحام، فصل في ذوي الأرحام، والمقصود بذوي الأرحام هم كل قرابة للميت، وجميع القرابات هم ذوي الأرحام، لكن باصطلاح علماء المواريث يقصدون بذوي الأرحام هم كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصب، ليست بذي فرض ولا عصب، يقولون هؤلاء هم ذوي الأرحام. بالنسبة للذي الورثة من ذوي الفروض والعصبات كم عددهم؟ كم عددهم؟ 25 بالبسط، 25 عددهم 25. ما سوى ذلك هؤلاء هم ذوي الأرحام، غير أصحاب الفروض والعصبات هم ذوي الأرحام. بذلك الأرحام جمع رحم، وهو في الأصل موضع تكوين الجنين، تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة تقريبا للأفهام، تقريبا للأفهام. بالنسبة لذوي الأرحام هل يرثون أم لا، هذا محل خلاف عند أهل العلم. المالكية والشافعية ذهبوا إلى عدم توريث ذوي الأرحام، والحنفية والحنابلة ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام، وهذا هو الصواب. حتى متأخري المالكية ومتأخر الشافعية وافقوا الحنفية والحنابلة في توريث ذوي الأرحام، فيكاد يكون جمهور العلماء على توريث، جمهور العلماء على توريث. وسبق وأن ذكرنا بأن الشافعية يورثون ذوي الأرحام في حالة واحدة، ما هي؟ من يذكر الضوابط؟ ذكرنا لكم، قلنا لكم بأن الشافعية يورثون ذوي الأرحام في حالة واحدة، ما هي؟
إذا كان المال في غير المال المسلم، إذا لم يكن هناك وارث إلا ذوي الأرحام.
لا لا، موجود ذوي الأرحام. أحسنت، إذا لم ينتظم بيت مال المسلم. أما إذا انتظم بيت مال المسلمين فإنهم ماذا؟ إذا لم ينتظم فهم يورثون، أما إذا انتظم فإنهم لا يورثون. المقصود بأن متأخري الشافعية، الوجه الأخير عند الشافعية ووجه أيضا عند المالكية، على أنهم يورثون ذوي الأرحام، طبعا بشروط مذكورة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا واطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالخال والجد للأم والعمة. وبتوريثهم قال عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء رضي الله عنهم، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعن عمر مرفوعا: الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ولأبي داود عن المقداد مرفوعا: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه. قال في الكافي: وقسنا سائرهم على هذين.
نعم، إذن هؤلاء هم ذوي الأرحام. بالنسبة للخلاف، الحنابلة طبعا كما ترون المذهب على توريث ذوي الأرحام، على توريث ذوي الأرحام، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وأيضا من قول الصحابة. فالكتاب يقول جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. الخال من أي نوع؟ الخال من ذوي الأرحام، يعني ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، وإنما هو من ذوي الأرحام. وصح عن عمر وعلي وهما يعني من الخلفاء الراشدين، خليفتين راشدين، وكذلك عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل وأبو الدرداء، وجمع من الصحابة أنهم كانوا يورثون ذوي الأرحام. المشهور عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أفرض الصحابة على أنه ما كان يورث ذوي الأرحام، ما كان يورث ذوي الأرحام، لكن الصواب هنا مع جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وبالنسبة للحديث الثاني، حديث المقداد الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، هذا الحديث في إسناده ضعف، ويعني في الصحيح غنية، النبي عليه الصلاة والسلام قال الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث صحيح. وكذلك حديث من الدحداح، ثابت من الدحداح حينما مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالميراث له، أيضا هو محل نظر. نعم.
وأصنافهم 11: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم الأم، والعمات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أكدت بأب بين أمين فأم أبي الأم.
نعم. أصناف ذوي الأرحام هم المذكورون في قول المصنف بهذا، ولكن نستطيع ترتيبهم كالتالي: نقول بالنسبة لجهاتهم ثلاث: بنوة وأبوة وأمومة. بنوة وأبوة وأمومة. بالنسبة للبنوة صنف واحد فقط، وهم أولاد البنات لصلب أو لإبن، هؤلاء جهة البنوة صنف واحد فقط، أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن نزل، هؤلاء ميراثهم من جهة البنوة. جهة الأبوة خمسة أصناف، خمسة أصناف جهة الأبوة: ولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعم لأم. جهة الأبو الأمومة أربعة أصناف بالجملة، أربعة أصناف بالجملة، وهم قال: والعمات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، فإنها من ذوي الأرحام، يعني من جهة الأمومة، من جهة الأمومة. هذا الترتيب مهم جدا، وحفظه يضبط لك الوارثون من ذوي الأرحام، يضبط لك الوارثون من ذوي الأرحام. إذا من ثلاث جهات: البنوة والأبوة والأمومة. البنوة صنف واحد، وهم أولاد البنات، أولاد البنات وإن نزلوا طبعا. الأبوة خمسة أصناف، خمسة أصناف، وأنت إذا أردت أن تتصورها تصور من تدلي بالأب، تدلي بالأب، يعني أخت الأب إيش تسمى؟ عمة. وكذلك الأخوان الذين يدلون بالأمهات، يدلون بالأمهات الأخوان، وكذلك الخالات يدلين بالأمهات، وأبو الأم يعني الجد من قبل الأم، لأن الجد من قبل الأب يرث صاحب فرض، صاحب وتعصيب أيضا على قول. أما من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام، وكذلك كل جدة أدلت بأب بأب بين أمين. هؤلاء هم أصنافهم 11 مجموعون في هذا الترتيب. الآن يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بكيفية التوريث، كيفية التوريث. نعم.
ومن أدى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة ونحوهما، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه، لما روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. وروي ذلك عن عمرة العمة والخالة، وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم، وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. رواه أحمد.
هذه الحالة الأولى، لكن نستطيع أن نقول هناك حالة قبلها، وهي حينما لا يكون للوارث إلا واحد من ذوي الأرحام فقط. فكيف يرث هذا؟ له الميراث كاملا. إذا لم يكن للوارث إلا واحد من ذوي الأرحام فقط فله الميراث كاملا. الصفة الثانية، قال: من أدلى بصنف واحد فإنهم يرثون أو يكون توريثهم بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. فإذا ورث صنف واحد من الأصناف، أصناف من ذوي الأرحام، فإنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، من أدلوا به بهذا، سواء طبعا يعني سواء كان بدرجة أو بدرجات، حتى يصل إلى من يرث، حتى يصل إلى من يرث، فيأخذ ميراث من أدلى به، ميراث من أدلى به. طيب، إذا اجتمع كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هنا ذكر الأثر عن علي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت. لماذا؟ لأنها أدلت بالبنت، يعني طريق ميراثها من أين؟ من هذه البنت، فنزلت منزلة البنت، نزلت منزلة البنت. البنت كم تأخذ دائما؟ إذا انفردت أخذت النصف، وإذا اجتمعت أخذت الثلثين. قال: والخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. لماذا؟ لأن الأم أدلت بالأم، فنزلت منزلة الأم. الأم كم ترث؟ السدس أو الثلث؟ نعم. طيب، بنت الأخ مثلا تنزل منزلة من؟ الأخ، أحسنت. طيب العمة؟ الأب، أحسنت، لأن طريقها من؟ الأب. طيب بنت البنت؟ البنت. وهكذا وهكذا. هذا هو النوع الثاني من، أو الصنف الثاني من أصناف ذوي الأرحام، حينما يدلون بصنف واحد، حينما يدلون بصنف واحد. نعم.
وإن أدلى جماعة منهم بوارث واسترت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم، فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن هنا مستوية الذكر كالأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولدهم، اختاره الأكثر ونقله الأثرم.
هذه هذا النوع الثاني، ونحن ذكرنا قبله نوع ما ذكره المصنف، وهو أن يكون لها المال كاملا. نستطيع أن نقول هذا النوع الثالث، إن أدلى، وإن أدلى جماعة منهم، ممن يعني مقصود بمنهم؟ ذوي الأرحام، بوارث، واستوت منزلتهم منه، استوت منزلتهم منه بلا سبب كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم، فنصيبه لهم كإرثهم منهم. لكن هنا يكونون إيش؟ بالسوية كالإخوة لأم. سبق وأن ذكرنا مسألة الإخوة لأم، فإذا استووا، استوت المنزلة، منزلتهم بالنسبة للوارث، فإنهم يرثونه، ولكن هذا الإرث يكون إيش؟ بالسوية. يعني مثال: لو مات ميت عن ابن أخت وأخته، كيف نقسم المسألة؟ أبو محمد، نقضت القاعدة اللي ذكرناها،
لا
للابن سهم وللأخت أخته سهم. لماذا؟ لأنه ليسوا هؤلاء بعصبة، وإنما هؤلاء من ذوي الأرحام، فقسناهم على من؟ على الإخوة اليوم، على الإخوة اليوم. طيب أعطيكم مثال ثاني، مات ميت عن ثلاثة أبناء ابن، عفوا أولى أبناء بنت، أبناء بنت، لماذا قلت عفوا؟ أيوة أحسنت، لأن أولاد الابن عصب. مات ميت عن ثلاثة أولاد بنت، أولاد بنت يعني ثلاثة ذكور، وعن بنت بنت، عن بنت بنت، كيف نقسم يا اسمعي؟ أحسنت بارك الله، كيف على أربعة؟ بالسوي لكل واحد سهم، لكل واحد سهم. طيب مات ميت عن خالة وخال، خالة وخال، كيف نقسمهم؟ أبو عبد الله بالسوية، يكون أصل المسألة من اثنين، واحد للخال وواحد للخالة، بارك الله فيك. نعم. طيب هنا مسألة ما ذكرها المصنف، وهي قسم آخر، قسم آخر، وهي حالة رابعة، إن اختلفت منازلهم، هؤلاء الورثة من ذوي الأرحام إن اختلفت منازلهم من المدلى به، يعني هم وارثون من ذوي الأرحام لكن المنزلة تختلف، المنزلة تختلف، هنا نجعل المسألة كأن المدلى به مات، كأن المدلى به مات، ثم نقسم التركة على حسب منازلهم منه. ها؟ واضحة؟ طيب من يصورها لي؟ يعطيني صورة لها. هذا صنف رابع، إذا اختلفت منازلهم زين من المدلى به، يعني هم ذو أرحام لكن المنزلة اختلفت، يعني مثل عم شقيق وعم لأب وعم لأم مثلا، هالصورة هذه، هذا المقصود، اختلفت المنازل، هذه الصورة. أو مثلا نقول خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم مثلا، مع عم شقيقة وعم لأب وعم لأم، بها الطريقة. هذه حلها بماذا؟ نفترض بأن الذي أدلوا به الواسطة هذا هو الميت، فكيف يرثون منه؟ كيف يرثون منه؟ واضح المسألة؟ ما هي واضحة؟ ها؟ هي الوارث، إيه؟ لا، الذي أدلوا به ينزلونه
غير موجود، لو موجود حجبهم.
إيه هذا القصد، إيه نعم، أنه ينزل منزلة الوارث، إيه بمعنى أنه يعني كأنه هو الذي يرث. إيه فهمت غير ذلك؟ إيه لا قصدت هو الوارث، ولذلك الآن مثلا نعطي أمثلة، يعني مات ميت عن ثلاث خالات وعن ثلاث عمات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، وعم شقيقة وعم لأب وعم لأم. طيب كيف نقسم المسألة؟ لازم نتصورها الآن، الحالة الثالثة هذه لازم نتصور. احنا قلنا إذا اختلفت منازلهم ماذا نصنع؟ نجعل المسألة كأن المدلى به هو الوارث. كيف ننزل الآن هذه المسألة؟ نبي أيدي ترفع، تفضل.
العمات أدلى بهم الأب.
أحسنت.
فنجعل الأب هو الذي مات عن أخواته، العمة الآن من جهة الأب هي أخت لأب، فيكون له أخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب.
أحسنت. أين والخالات؟
خالات من جهة الأم،
من جهة الأم،
فنجعلهم ورثة من جهة الأم، فيكونوا إخوة لأم، أخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب.
طيب كيف أصل المسألة ماذا يكون؟ من ثلاثة. أصل المسألة من ثلاثة، لماذا من ثلاثة؟ لا ليش قلنا أصل المسألة من ثلاثة؟ لا مش بالسوية، عندنا ستة.
لا لأن ثلث الأم الأم
عدم الفرع الوارث.
أي ما في فرع وارث. لو في فرع وارث ما نتحدث. إذا 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 في فرع وارث أو عاصب ما تحدثنا في هذه المسألة. نحن الآن لا يوجد في مسألة ذوي الأرحام عاصب ولا ذو فرع ولا من يرد عليه إلا الزوجين في مسألة خلافية. إلا الزوجين كيف أعطيناهم الثلث؟ أصل المسألة
نصيب الأم الثلث.
أحسن، نصيب الأم الثلث. طيب كيف نقسمها؟ طبعا اقترحوا اليوم بعض الأخوة علينا نجيب الصبورة في المادة يا شيخ معان ولا الدرس القادم. خلي الدرس القادم رتبها إن شاء الله الدرس القادم. طيب كيف نقسمها؟ من ثلاث. الآن المسألة من ثلاث. بالنسبة للخالات كم لهم؟ سهم واحد. أحسنت. والعمات؟ لا سهمين لأنهم نزلناهم منزلة من؟ الأب. فلهم إيش الباقي؟ سر عصر. طيب المسألة تنكسر هنا ولا لا؟
إيه؟
طيب هنا نضربها بخمسة. نضربها بخمسة. لماذا ضربناها بخمسة؟ ها؟ كيف ثلاثة؟ لا لا نضرب في خمسة. نضربها بخمسة. ها؟ كيف؟
ثلاثة.
إيه نعم. لا ما هكذا. احنا ما نرجع لعملية عدد الورثة. احنا ما نريد ان نقسم عليهم بالسوية حتى نقول بهذه الصورة. ها؟ اي لا الحصة صغير.
الحصة
صغير. لا
الاخت لام لا ترث. الام خمسة.
الاخت لام لا ترث. الخالة لام ترث السدس.
عندنا اخت شقيقة.
لا في ثلاث. في خمسة.
عندنا أخت شقيقة.
طيب أيوة.
والتالي الأخت الأم ليس لها
فرع. ما الثلاثة خمسة ما تنقسم على ثلاثة.
في ستة تنقسم. العمة. على العموم أنا اللي يظهر لي والله أعلم بأنها تضرب بخمسة. تضرب بخمسة لأن عندنا أصل المسألة ثلاثة. احنا لا نريد ان نصل الى فقط الى 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 خمسه. لا نقول بانها خمسه فقط. يعني لا نقول مثلا الان صار فيها رد الى خمسه. لا وانما تضرب الثلاثه في خمسه فيظهر الناتج 15. تبدا القسمه بهذه الطريقه. بالنسبه للخاله الشقيقه كم تاخذ؟ اذا قلنا اصل المساله من 15 الخاله الشقيقه كم لها اصلا؟ ماذا تاخذ نصيبها؟ لا 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 نصيبها كم؟ نصيبها النصف ولا الثلث ولا الربع ولا السدس؟ خال الشقيقة إيش؟ ثلث لأن نزلناها منزلة الأم. طيب بالنسبة للخالة لأب والخالة لأم كم؟ لا إحنا الآن الحالة الأخيرة هذه تختلف عن جميع الحالات السابقة. قلنا إذا اختلفت منازلهم من المدلى به فهم الآن إما أن تكون أخت شقيقة تنزل منزلة الأم، إما تكون أخت لأب فهي ترث من جهة واحدة، وإما أن تكون أخت منزلة الأخت للأم. فتأخذ الأخت لأب سهم واحد والأخت لأم سهم واحد. بالنسبة للعمة الشقيقة كم لها؟ العمة الشقيقة كم تأخذ هنا؟ لا ثلث. تأخذ ثلث. كم يصير نصيبها؟
خمسة.
هنا يصير عندنا إشكالية في أصل المسألة. على العموم أنا براجع هذه المسألة، لكن عموما هي طبيعة المسألة أنك إذا اختلفت المنازل ذهبت فتدلي فتنزلهم منزلة من أدلوا به. نأخذ مثال ثاني. لا عندنا الخالات، الخالات لما أنزلناهم منزلة الأم أخذوا كم؟ الثلثين، عفوا أخذوا الثلث لما أنزلناهم منزلة الأم. وبالنسبة للعمات لما أنزلناهم منزلة الأب كان لهم الباقي، الباقي كم؟ الثلثين، أصبح لهم الثلثين. بهذه نستطيع أن نقسم المسألة. زين، فمثلا عندنا أصل المسألة من ثلاثة للخالات الثلث، الثلث لا ينقسم على خمسة مثل ما ذكرنا قبل قليل. فنحتاج هنا طبعا فيها مباينة مثل ما ذكرنا لكم في درس الرد، فيها مباينة. والعمات لهم الثلثان أو الثلثين، طبعا لهم إيش ذكرنا؟ اثنين في أصل المسألة. الخمسة هنا تعتبر متماثلة، فنكتفي بأحدهما ونضربها في أصل المسألة التي هي ثلاثة. أصل المسألة التي رجعنا إلى الثلثين والثلث، فيطلع الناتج عندنا 15، وبهذا تصبح المسألة من خمسة مثل ما ذكرنا قبل قليل. طيب أعطيكم مثال تحلون أنتم الآن. مات ميت عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، مات ميت عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. طيب بالنسبة لهؤلاء منزلتهم واحدة أم مختلفة؟ مختلفة، لا مختلفة المنزلة، يعني ليس لسنا شقائق، شقيقة ولأب ولأم. طيب من يقسمها؟ فاضرب عبد الله. تأخذ لا ظلمته، طيب في حجب هنا، إذا نزلت هذه الأشياء منزلة من أدل، إذا نزلتم هؤلاء منزلة من أدلوا به ما يكون في حجب؟ وين؟ أحسنت بارك الله، الخالة لأب محجوبة بالخالة الشقيقة، لماذا؟ لأنها إيش؟ الأخت الشقيقة التي تحجب الأخت لأب. طيب والأخت لأم، خالة لأم تحجب؟ تأخذ السدس، لماذا؟ أحسنت، لأنها لو ترث من إيه؟ طيب يكون أصل المسألة من ثلاثة، عفوا من ستة، من ستة أصل المسألة السدس، واحد لمن؟ للخالة للأم، والباقي خمسة للخالة الشقيقة. بارك الله. طيب مثال آخر، مات ميت عن بنت عم شقيقة وبنت عم لأب وبنت عم لأم. حنت الآن نتحدث في ذوي الأرحام، ما لنا علاقة في الفروض والعصابات. من يقسم المسألة هذه؟ بنت عم شقيقة وبنت عم لأب وبنت عم لأم، من يقسمها؟ ما يمكن تقسمها إلا أن تقيم، أن تقيمهن مقامة من أدلوا به، ما يمكن أبدا. إذا أقمت كل واحدة مقام من أدلت به عرفت تقسمها. طيب يدلون بمن؟ ها؟ بالعم، أحسنت، يدلون بالعم الشقيق، يعني بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم. طيب لو مات ميت عن عم شقيق وعم لأب وعم لأم كيف تقسمها؟ اللي هو والباقي كذلك. هذا يعني الآن تتصور هذه المسألة، تصور من أدلوا به، فلا تقول ماتت عن بنت عم شقيق، لا، اجعلها مات عن عم شقيق وعم لأب وعم لأم. من الذي يرث؟ العم الشقيق فقط، والباقي محجوب. ولذلك نقول هنا المسألة أن المال كله لبنت العم الشقيق لأنهن قمن مقام آبائهن. فلو مثلا نقول مات أو خلف ثلاثة أعمام متفرقين لكان المال للعم الشقيق. نعم.
ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال يحفظه كالمال الضائع. قال في القواعد: مع أنه لا يخلو من بني عم أعلاه، إذ الناس كلهم بنو آدم، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته، ولكنه مجهول فلم يثبت له الحكم، وجاز صرف ماله في المصالح. ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال، ولم يلتفت إلى هذا المجهول. انتهى. وليس بيت المال وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الحي، فهو جهة ومصلحة، لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل، فيصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا.
نعم. قال: ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال يحفظه كالمال الضائع، يعني من ليس له وارث مطلقا فإنما تذهب التركة أو يذهب المال إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين ليس وارثا على الحقيقة، وإنما هو للحفظ وللصيانة. وهنا يذكر يعني مسألة، وهي أنه لا يخلو أحد أبدا من ذي رحم، لأن الناس كلهم من آدم، ولذلك أصلهم من آدم، ولا بد لهم من أولاد عموما، لا بد لهم من أولاد عم على العموم. إذا لم يوجد له وارث فإن ماله إلى بيت مال المسلمين يصرف في المصالح العامة. نعم. طيب، خلنا نقرأ 5 دقائق بس في التذكرة. 5 دقائق بس. حميد تعال هنا، تجي هنا، تفضل أقرأ. لا لا، آخر شيء ما يتعلق بآداب الطالب. 5 دقائق بس. تجي هنا. لا بس 5 دقائق بس. لا لا، تقرأ بعد.
لا بس هنا بس بعد ما ينتهي. لا. ما هو الآن تذكر؟
5 دقائق بس.
لا بس بعد ما ينتهي.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ بعون الله تعالى من تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للشيخ العالم بدر الدين بن شيخ العالم بن إسحاق إبراهيم بن السيد العارف أبي الفضل سعد الله بن جماعة الكناني. قال في الباب الثالث: وفيه ثلاثة فصول في آداب المتعلم. الفصل الأول: في آدابه في نفسه، وفيه 10 أنواع. الأول: أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مسائل الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته، ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل حرام على قلب أن يدخله النور، وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. الثاني: حسن النية في طلب العلم، بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به، وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتكلية باطنه، والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكي ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وبما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. الثالث: أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغريب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكذلك يقال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل أمر بعض المشائخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. الرابع:
بارك، أحسنت، بسم الله.